بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام، يا أهل الشام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام، إخوة الإسلام في بلاد الإسلام. وإن ذكر أخي أنني جئت من أستراليا، لكننا بإذن الله وستبقى هذه الأمة أمة واحدة، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بالرغم من أعداء الأمة الذين أرادوا أن يقسموا الأمة ويجزئوا الأمة ويحطموا الأمة، هذا عربي وهذا تركي، هذا أردني وهذا سوري وهذا فلسطيني، أرادوا لعقيدة التوحيد أن لا تتجذر في حياتنا، وأن لقوة الإسلام أن تتحطم على صخرات الوطنية والقومية، نقول لهم لن تنالوا ذلك أبدا. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اقتضى ذلك أخوة الإسلام. فيا أخوة الإسلام، أرجو الله سبحانه وتعالى يعني أن يفرج كربكم وأن ينصركم على عدوكم وأن يجعل نصركم قريبا، وما النصر إلا صبر ساعة. الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم في هذه العجالة، لا شك أن الكثيرين يتساءلون متى تنتهي هذه الغمة، متى يسقط هذا الطاغوت، متى يرتفع هذا البلاء الذي حل على بلادنا وعلى أهلنا عبر هؤلاء الطواغيت، سؤال يدور في الأذهان. ولكن إخوة الإسلام، أريد أن أقول لكم شيئا. الله سبحانه وتعالى يختار من عباده من يشاء لما يشاء. بلاد الشام، هذه البلاد الطيبة الطاهرة، اختارها الله سبحانه وتعالى لأن تكون الأخ الكبير الذي إذا حلت مصيبة بأهله، بإخوته، بأخواته، بأمه، إذا مات الأب، هذا الأخ الكبير الذي يتحمل المسؤولية ويدفع الثمن باهظا من أجل إخوته. بلاد الشام كانت عبرة التاريخ الإسلامي، ومنذ أن عزها الله بالإسلام كانت دائما البلاد التي أخذت بيد كل المسلمين عندما تعرضوا للغزوات الكبرى، عندما تعرضوا للمصائب الكبرى. فما أن حط الصليبيون الكفرة أقدامهم في بلاد الشام وبلاد الإسلام، حتى كان على صخرة بلاد الشام وبسواعد أهل الشام وبإيمان أهل الشام كان تحطيم صخرة الصليبيين، وعادوا إلى بلادهم خاسرين خائبين، لم ينالوا شيئا بفضل الله وبجهد آبائكم وأجدادكم وجهادهم. ثم جاء التتار وأرادوا أن ينالوا من الأمة شرا، فكان لهم أيضا يعني بلاد الشام ومن حولها من بلاد المسلمين، فتصدوا لهم وردوهم خائبين. واليوم إخوة الإسلام، عنوان محاضرتي هو آفاق ثورة بلاد الشام والتحديات. اليوم أيها الإخوة، بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين، كل الأمة الإسلامية في ضنك شديد، الأمة كلها في بلاء شديد. أمة الإسلام غيب عنها إسلامها، غيبت عنها شريعتها، فعاشت تحت أحكام الكفر والطاغوت، عاشوا تحت أحكام الحرام وتحت أحكام الفساد، وحكمهم فاسدون، حكام لا يخافون الله ولا رسوله، لا يؤمنون بالله ولا برسوله، ليسوا منا ولسنا منهم، يأتمرون بأمر أمريكا وأوروبا وروسيا والصين وغيرها، يأتمرون بأمر الشياطين، يرمون عليكم بالبراميل والصواريخ، لا يبالون، لا يكترثون بين رجل وامرأة، طفل، لأنهم ليسوا منكم ولستم منهم. إخوة الإسلام، أمة الإسلام اليوم في بلاء. الأمة الواحدة أصبحت 50 كيانا يلعن هذه الأنظمة، يلعن بعضها بعضا ويتآمر بعضهم على بعض، ولكن كلهم عبيد للغرب الكافر، كلهم عبيد لأسيادهم. أما على الأمة فإنهم يتآمرون ويتقسمون أو يتقاسمون الأدوار. الأمة اليوم أيها الإخوة مبتلى بوسط سياسي، سياسيون لا هم لهم إلا إشباع نزواتهم ورغباتهم وأسيادهم، ليسوا منكم. الأمة أيها الإخوة جوعت في بلادها، الأمة دمرت فيها الأخلاق والقيم، الأمة يعني في هذا البلاء العظيم، بلادها محتلة في كثير من المناطق، ثرواتها منهوبة، شبابها يبحثون عن فرصة عمل أو لقمة عيش. هذه الأمة التي أرادها الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر المعروف تنهى عن المنكر، بعثها الله لتكون الشاهدة على البشر، تحمل إليهم رسالة الإسلام، وتكون الوكيل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل المشعل للعالم لإخراجه من الظلمات إلى النور. هذه الأمة اليوم تأتي إلي كل أمم الدنيا بكفرها وضلالها وفسادها، ونحن لا نحمل مشعل الإسلام لأحد، لأننا أسقطنا الراية منذ أكثر من 100 عام، أكثر من 100 عام، وهذه الأمة أسقط للأسف أسقطت عندنا راية الإسلام، وأحلناها بهذه الرايات وهذه الأنظمة التي لا علاقة لها بدين. إخوة الإسلام، ثورة الشام تفتح الأفق ليس للقضاء على الأسد فقط، ولا القضاء على هذه العصابة التي أذلت الناس والعباد، ولا على تغيير وضع سوريا فقط، ولا بل وليس لمجرد إنهاء هذه الغمة لكل المسلمين. ثورة الشام اليوم تفتح الآفاق مرة أخرى كما بعد الحروب الصليبية والغزوة التتارية، لأن تعيد الأمة أمة إسلامية، وأن تعيد الأمة دورها وفي هذا العالم، لتأخذ قيادة البشر من جديد، لتعود هذه الأمة تطبق إسلامها، توحد كيانها، تنطلق إلى العالم بالدعوة والجهاد، لتقول للدنيا بنور محمد ودين محمد وسيف محمد. هذه أمة الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم لها دور في هذا التاريخ. نحن لسنا أمة طارئة، لسنا أمة هجينة، لسنا أمة لقيطة، نحن أمة الإسلام. وإن غيبنا لسنوات، وإن تكست رايتنا لسنوات، ولكن دور هذه الأمة لا يجوز أن يغيب إلى الأبد. ثورة الشام اليوم وضعت قدمها في الطريق الصحيح بغير ما حصل في بلاد أخرى كما هو في مصر أو تونس أو غيرها. ثورة الشام اليوم، وعدوكم يدرك هذا تماما، تطرح مشروعا أعظم بكثير من مجرد لقمة عيش أو رفع ظلم هنا وهناك، ترفع السقف عاليا، تريد أن تصحح هذا الإرث الذي حصل في بلادنا وبالذات في بلاد الشام منذ أن وطأت أقدام الصليبيين بلادنا، الفرنسي والبريطاني ثم الأمريكي. هؤلاء الذين أرادوا أن يبقوا يعني على رؤوسنا وأسيادا لنا، ونحن عبيد لهم إلى الأبد، أرادوا أن نكون ذلك إلى الأبد. فثورة الشام اليوم تفتح الآفاق لتغيير معالم البشرية بعد الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى أيها الإخوة غيرت موازين، هدمت حضارات وأنشأت حضارات وجاءت بدول عظمى. هذه الدول العظمى الأوروبية الغربية، هذه الدول التي أفسدت في العالم، استعمرت البشر، دمرت الأخلاق والقيم. هذا الرجل الأبيض المستعمر، وليس لوصفه أبيض بل بوصفه مستعمر، هذا الذي يملك الدنيا اليوم ويريد أن يبقى سيدا إلى الأبد، يريد أن نبقى نحن عبيدا إلى الأبد. ثورة الشام اليوم تفتح الآفاق لأمر عظيم، وهو أن تعيد الأمور إلى طبيعتها. المسلمون عزة في بلادهم، يطبقون شرع ربهم، يجتمع شملهم، تتوحد بلادهم على كلمة الله سبحانه وتعالى، يعاد فيها سلطان الإسلام، وتعاد دولة الإسلام، ويعاد أمير المؤمنين وخليفة المسلمين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان ومن يتولى الشأن مكانه، ليجمع شملهم ويوحد كلمتهم. فثورة الشام تفتح هذه الآفاق، وهذا ما يفسر تكالب العالم كله، أمريكا أولا وأوروبا ثانيا والصين وروسيا وأتباعهم من عبيد العرب والمسلمين، أتباعهم هؤلاء العبيد الذين لا يملكون من أمرهم شيئا. العبيد هؤلاء الذين يزعمون أنهم يوالون ثورة الشام وهم لها أعداء، كما الذين يبعثون قواتهم وجنودهم. لا فرق، وأقولها لكم بصدق، والله الذي لا إله إلا هو، في التآمر على الإسلام في هذه البلاد وعلى الأمة في هذه البلاد، لا فرق بين حكام السعودية ولا قطر ولا الأردن ولا المجرمين من حكام إيران وطواغيتهم وأتباعهم، الكل يتآمر، لكن كل له أسلوبه وكل له دوره وكل له ما برمج له. إذن هذه الأفاق لثورة الشام، لذلك يعلم العالم ويتحدث العالم عن خطر ثورة الشام. لماذا؟ ليس لأنها طلبت مجرد تغييرات جذرية، لو القضية الأسد لرموه في مزبلة التاريخ كما رموا مبارك في مزبلة التاريخ. ماذا يعني الأسد لأمريكا؟ عبد من عبيدهم، يستبدلونه بعبد آخر، وماذا يعني تغيير حكومة أو وزارة أو وزارات؟ كم وزارة غيرت في بلادنا؟ وكم حكومة غيرت في بلادنا؟ وكم انتخابات حصلت؟ وكم دساتير وضعت؟ هذا لا يعني أمريكا، غيروا دساتير وقوانين ووزراء ورؤساء، لكن يجب أن تبقوا عبيدا لنا ولنظامنا ولقوانيننا ولأعرافنا. هذه حدودكم نحن رسمناها، هذا نظامكم نحن وضعناه، ابقوا في داخله، لكن غيروا ما شئتم من أسماء، هذا لا يهمنا. لكن الأمة اليوم تريد أن تغير المعادلة كلها، فلا الحدود نقبل بها، ولا الدساتير، ولا القوانين، ولا الأنظمة. هذه الأمة لها قوانين، لها كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها هوية، لها حضارة، لها هدف، لها غاية، لها رسالة في هذا الكون. هذه الأمة وإن كبت كما يكبو كل جواد، هذه الأمة وإن كبت كما يكبو كل جواد، لكن كما يقال لكل جواد كبوة، لكنه ينهض، وهذه الأمة نهضت وستنهض. لذلك هذا يفسر هذه الحملة العالمية على ثورة الشام. فتآمروا عليكم بإيجاد أو إطلاق يد هذا الطاغية، هذه البراميل اليوم في هذا البلد أو في حلب أو في هذا القتل العشوائي للأطفال والنساء والرجال. لماذا هذا؟ لأنهم وجدوا عندكم إرادة وأصبح عندكم هدف وغاية، فيجب أن تحطم إرادتكم بأي طريقة حتى تقبلوا بالذهاب إلى جنيف وقبول الاستسلام. وأن يأتي، قد يأتيكم رجل ملتحن لا فرق بينه وبين الأسد، قد يأتيكم من على رأسه زبيبة لا فرق بينه وبين هذا، حتى يخدعوكم. إخوة الإسلام، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. في العراق فعل الأمريكان نفس الشيء، احتلوا البلد وأوجدوا ذبح وقتل، ثم قالوا للناس ادخلوا العملية السياسية حتى تخرجوا من المأزق. واعترض المسلمون الذين ظنوا أو علموا أنهم مستهدفين، لكن أمريكا خدعتهم، وخدعتهم عبر بعض الأغبياء من أبناء المسلمين، ودخلوا في حلف بريمر ودخلوا في العملية السياسية. فماذا كانت النتيجة؟ هذه العراق أمام ناظركم اليوم. القتل في العراق أكثر من سوريا، الدمار في العراق مثل سوريا وأكثر، استهداف الناس دينهم، أعراضهم، مساجدهم، دينهم، أئمتهم، قرآنهم، كما كان قبل ذلك. إذا العملية السياسية لم تأتي لهم إلا بشر. حتى أولئك الذين دخلوا العملية السياسية، وما الحزب الإسلامي وطارق الهاشمي عنا ببعيد، ها هم اليوم مطاردون في العالم لا يدرون إلى أين يذهبون. فأمريكا عدو تفتح لكم أبواب حتى تدخلكم في دهاليز، يريد منكم اليوم أن تقعوا بين نارين حتى تدخلوا في سردابهم. النار الأولى نار هذا النظام الطاغية، يقتل ويذبح ويدمر ولا يوجد من يوقفه عند حده، لا حكام العرب ولا المسلمين ولا أوروبا ولا مجلس أمن، الكل يتفرج، الكل يتفرج. هذا من جهة. من جهة أخرى يريد أن يفتوا في عددكم، المهاجرون اللاجئون في كل مكان يعذبون ويعيشون ضيق العيش حتى يئن الناس ويقولوا أين الخلاص، تسمع الآن متى الخلاص. فإذا هذا مطلب لهم. من جهة أخرى، وهذه رسالة للمقاتلين والمجاهدين، إلى هذه الجماعات المقاتلة، إلى الألوية، إلى الكتائب، وجهوا لهم كلمة حتى لا يقعوا في جريمة يرسمها أعداؤهم. الأصل في المجاهدين أنهم هنا كائن من كان، من أهل البلاد أو من خارجها، إنما هم لإنقاذ الأمة ورفع راية الإسلام وإنهاء هذا الليل الدامس. لكن إذا لم يتفقوا ولم يتوحدوا ولم يتعاضدوا ولم يجتمعوا على كلمة رجل واحد وعلى منهج واحد وعلى غاية واحدة، وإذا ما دب النزاع بينهم لا سمح الله، وإذا ما اقتتلت الأطراف لا سمح الله، وإذا ما رأى الناس أنهم في داخلهم عندهم مصائب وفي الخارج النظام عندهم مصائب، والغرب يطرق على رؤوسهم مع الخونة والعملاء في الائتلاف وغيره، تعالوا إلى جنيف، سيقول عامة الناس ليس لنا والله مخرج إلى جنيف، نذهب إلى جنيف، هنا نار وهنا نار، فنذهب إلى نار ثالثة لعلها تكون أرحم. لكن نقول لإخواننا للشام، نار جنيف والله ستكون أصعب من كل شيء، لا تلدغوا من هذه النار. نقول للمجاهدين المقاتلين، اتقوا الله في أنفسكم وفي ثورتكم، أمريكا تلف الحبال على رقابكم، لن يرحم أحد من المجاهدين، لن يرحم أحد من المخلصين، كلنا سندفع الثمن، كلنا في موكب واحد وفي مركب واحد. لذلك قضية وحدتكم وعملكم لمشروع واحد واتفاقكم وعدم اختلافكم قضية حياة أو موت، لا لكم فقط بل لأهل الشام ولثورة الشام وللإسلام في هذه البلاد ولمستقبل الأمة الإسلامية. لذلك علينا جميعا أن نقف سدا منيعا أمام أي فتنة كائن ما كان، دون تبريرات ودون أن نتهم هذا وهذا. قضية الإسلام أعظم من الجماعات، أعظم من الأحزاب، أعظم من المذاهب، أعظم من الآراء. دماؤنا وأموالنا وأولادنا من أجل الإسلام، فليكن الإسلام أحب إلينا من أنفسنا من جماعاتنا. الجماعة هي لخدمة الإسلام، الفئة لخدمة الإسلام، الكتيبة لخدمة الإسلام، الحزب لخدمة الإسلام. أما إن كان الإسلام قبل ذلك أو تحت ذلك فبئس ما نصنع. إخوة الإسلام، ثورة الشام اليوم لا أقول في مأزق، بل هي أمام خير عظيم. إن نحن اتقينا الله وصدقنا الله ورسوله، وإن وضعنا أنفسنا أمام مسؤولياتنا بصدق واستمر ونظرنا إلى الهدف والغاية هي كما يجب أن تكون، إذا بقينا صادقين واعين، إذا بقينا بإصرارنا، ستصل ثورة الشام إلى ما أخبركم به رسولكم صلى الله عليه وسلم، وإلى ما بشركم به رسولكم صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد بإذن الله بعد عهد الطاغية، بعد الحكم الجبري، لن يكون فيها إلا خلافة راشدة على منهاج النبوة. شاء من شاء وأبى من أبى، فإما أن تشاء وتفرح لذلك وتعمل لذلك وتبذل لذلك فترضي الله ورسوله وتحقق بشارة رسول الله على يديك فتأخذ عز الدنيا والآخرة، وإما أن تأبى ذلك وتكره ذلك، والله غالب على أمره ولو كره الناس. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالتالي إخوة الإسلام، نحن اليوم أمام تحديات عظيمة. هذا الغرب الكافر بأدواته وعملائه يريد أن يوقع بين الناس وبين المجاهدين وبين المجاهدين والناس، ويريد أن يفت في عضدنا. مسؤوليتنا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نستمر في هذه الثورة. وأهل الشام هم حقيقة بإذن الله تعالى أهل لأن يحملوا مشعل إنقاذ الأمة الإسلامية، لا بل إنقاذ البشرية، حتى نغير هذا البلاء الذي يحيط بالعالم كله، بالإنسان حيث هو. الإنسان اليوم يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الأمة ضنكا اليوم، والبشرية ضنكا، لأننا ابتعدنا عن دين الله وعن نهج الله، فتحكم في الأمة في البشرية من لا يتقي الله ولا يخاف الله. دورنا أن نعيد الأمور إلى ناصيتها، وأن نعيد الأمور إلى مجاريها، وأن نسلم مفاتيح الأرض إلى خالقها لا إلى أمريكا وأوروبا. هذه الأرض لها خالق، وهذا الخالق بعث رسولا وبعث دينا وبعث رسالة. هذه البشرية وهذا العالم لا يصلح إلا بهذا الدين وبهذه الرسالة، ونحن من حمل هذه الأمانة. نحن من رضينا أن نكون أتباع محمد وصدعنا بكلمة الحق، فلنتحمل المسؤولية، وإلا والله فهو خزي الدنيا والآخرة، وهي نار جهنم التي لا نقوى عليها، وهي أجيال ستلعننا، أجيال ستلعننا إن فرطنا بالأمانة وإن خلنا الأمانة وإن قصرنا بالأمانة. والله ستأتي أجيال إما أن تقول رحم الله صلاح الدين وجير صلاح الدين، وإما أن تقول لعن الله ابن العلقمي وجير ابن العلقمي. نحن أمام خيارات، إما أن نكتب التاريخ بكلمات من ذهب وبأحرف من ذهب، وإما نكتبها بكلمات أخرى سيحاسبنا عليها الناس وأبناؤنا وأحفادنا في المستقبل. والله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقبله هو محاسبنا على كل ما نقول. أنتم أمام خير، هناك ألم، هناك دماء، هناك تعب، هناك جوع، ولكن حتى عندما كنا ساكتين وعندما صمتنا وعندما جبنا وعندما خفنا عشنا الذل والهوان وسالت الدماء وانتهكت الأعراض. إذن فلتبذل الدماء ولتبذل الأموال ما دامت في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن عندما سكتنا أيضا ضاعت الدماء. سكتنا 100 عام ضاعت بلادنا وانتهكت حرماتنا وجوعنا في بلادنا وتولى أمرنا أراذلنا. عندما سكتنا ضاقت علينا الدنيا بما رحبت وصلنا غرباء في بلادنا وصار ديننا غريبا في بلادنا. إذا سكوتنا ما جر علينا إلى الذل والهوان، ولأن سكوتنا طال وسكوتنا طال ندفع الثمن اليوم عظيما، ندفع الثمن اليوم كبيرا، لأننا ما أخذنا على يد الظالم في وقته ولا أطرناه على الحق أطرا، بل سكتنا وسكتنا وبررنا وجبنا. ها هنا اليوم ندفع الثمن باهظة. فإذا أردتم لأولادكم أن لا يدفعوا الثمن مرة أخرى وثالثة ورابعة، جاء دوركم لتعتذروا عما فرطنا نحن. أنا أقول تعتذروا وأنا منكم، فلنعتذر عما فرطنا في جنب الله لعل الله سبحانه وتعالى يتكرم علينا بكرمه فيرزقنا من عنده نصرا مؤزرا فنأخذ عز الدنيا والآخرة ومرضات الله فوق ذلك. ومرضات الله سبحانه وتعالى هي غاية غايات المسلم. حتى لا أطيل عليكم وأنا أعلم أن الجو بارد والوقت قصير وقد يكون بعض الأسئلة، أردت أن أفتح هذه الافتتاحية في آفاق ثورة الشام. آفاق ثورة الشام آفاق عظيمة عظيمة جدا عظيمة جدا، تغيير مجرى التاريخ مرة أخرى، نكتب التاريخ مرة أخرى، نصوغ هذه الكرة الأرضية مرة أخرى بعلاقات دولية جديدة ونظام دولي جديد. ستسقط دول، ستسقط حضارات، وستنهض أمة جديدة، أمة فتية، أمة فيها رجال يحبون الله ورسوله، يحبون التضحية في سبيل الله، يحبون الخير للآخرين، أمة عندها طاقات كبيرة جدا. سوف تتغير معالم الأرض، لذلك عدوكم يخشاكم يتآمر عليكم، لأن هذا هو بالضبط آفاق ثورة الشام. ولذلك تسمعون في تحذيراتهم ثورة الشام تختلف عن كذا، ثورة الشام فيها تطرف، فيها خلافة، فيها شريعة، يحذرون من ذلك لأنهم يعلمون أنه من هنا يكون النصر الحقيقي لنا ولأجيالنا وللإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف على الإطالة، فإذا كان في سؤال أو تعليق أو تعقيب أو زيادة أو تصحيح فجزاكم الله خير.
أنا سأضيف فقط 5 دقائق. أنا محمد الغزالي خطيب جامع العلائي على مدى 4 سنوات.
فضل هذا الميكروفون.
في مطلع القرن الهجري 15. أيها الإخوة، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قلما تركت فعالية ثقافية دون أن أشهدها، سواء عقبت عليها بمداخلة أو لم أفعل، وهذه اللغة التي شهدت طرفا من مضمونها هكذا ما عندي ساعة ولا سمعت أذان العصر، دعيت أنا دعوة عامة لحضور محاضرة في جامع العلم. مداخلتي تتم على النحو التالي: عندي أسلوب الحكيم، أحبب بأسلوب الحكيم طريقة ينمو بها المنقول والمعقول، فيها الرواية والدراية عندها، وتكامل المعلوم والمعلوم. أيها الإخوة، عادت بي الذاكرة يوم تخرجت من جامعة دمشق وجئت أدرس العربية في بلدي منبج. كان عندي أول 11 في الثانوية، ما في 12، 1963 يوم قام عدد 8 من أذان، وتعرضت البلد لبعض الاضطرابات وتقرت الأمور. المهم في آخر السنة عندي طلاب 11، 19 طالب مثل زبابية جهنم عليها 19 وقد مات نصفهم تقريبا. سأكتفي بهذه المعلومة. قلت أريد أن أعطيهم سؤالا في التعبير الفكري لا الأدبي، أقدر أطلب منه عن البحتري وأبي تمام والتنبي، ولكن كنت أعمل على تسوير تفكيرهم. أنا جاي من جامعة دمشق بعض الأفكار المثالية ومستقلا عن كل يعني التجمعات المنظمة، أغني موالي أرصاد. اسمع مني هذه الجملة وهي مدونة في أحد كتب لي، عدد من الكتب النثرية 4 6 دواوين شعرية. هذه الفائدة وهي هدية لضيف، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. أريد أن أكرمه كما أكرمنا بهذه اللغة العالية من استنهاض الهمم هكذا، والدعوة إلى عدلة النفس وإلى المبدئية الصادقة في الثبات على المواقف. على كل الأحوال، ولا أزكي على الله أحدا، ماذا قلت لطلابي؟ والذي يريدها هي في كتابي على طريق الوعي الحضاري العربي الإسلامي. المهم قلت: قال عباس محمود العقاد العملاق الكبير في كتابه الرحالة كاملة عبد الرحمن الكواكب، وهو داعية الخلافة العربية في أيام العثمانيين، عالم حلب الكبير، قال عباس محمود العقاد في في كتابه الرحالة كاف، وكان كتابا مقررا للمطالعة في دار المعلمين والثانوية، ما يلي: إن زوال القوة الغاصبة قبل اتفاق أهل الحق عليه، والأخ في كلماته الأخيرة يدعو أهل الحق للاتفاق والاجتماع. نعم، إن زوال القوة الغاصبة قبل اتفاق أهل الحق عليه وعلى الغاية منهم قد يفتح أبواب الفتنة على مصالحه. هذا الكلام قبل 3 سنوات قلته جمعية العاديات بحلب، ضعوا خطا تحت كلمة الفتنة. قد يفتح أبواب الفتنة على مصالحها ويمهد الطريق لغاصب طارئ بعد غاصب معدوم. ألف هاء انتهى كلام العقاد عن التواصل. ماذا قلت لطلابي 19؟ قلت لهم اكتب في ضوء هذه الفكرة موضوعا تبين فيه كيف تتمخض الحركات المفككة المرتجلة عن الضغط، عن الضغط. عندما ينتهي القانون بالمعنى العام يبدأ الطغيان. أعيد لك فقط كلام العقاد، والله يوفقكم لما فيه الخير. وأعظم ما نطمح إليه حرية الدعوة. الفتنة هي إكراه الإنسان على خلاف عقيدته. فنحن هذا النظام التركي نظام يوصف بالإسلامي المعتدل، ولكن سجون. وأنا قلت لأحد شباب التحرير أنه في 104 من شباب التحرير في سجون أردوغان من جريدة لبنانية. أنا بفش عن المعلومة. اللي ما أعطيني أنت ديمقراطية تدعي، أعطي فرصة يتنفس. والجماعة أسلوبهم يقترب من أسلوب الحكيم عندي، نحن يعني تنويريون. على كل حال فألفها هيك 5 دقائق خلاص. اسمع يا عزيزي، إن لو أنا ولا أطلقها على زيد أو عمر، أنا أعطيك فكرة مجردة، أهم من الفكرة المجسدة، أهم من شخصي. الفكرة فكرتي والذاكرة ذاكرتي. إن زوال القوة الغاصبة قبل اتفاق أهل الحق عليه، ودعاة الإسلام دعاة حق، إن وقل الحق من ربكم، إن زوال القوة الغاصبة قبل اتفاق أهل الحق عليه وعلى الغاية منه قد يفتح أبواب الفتنة على مصارعها ويمهد الطريق لغاصب طارئ بعد غاصب معدوم. يصرح أحدهم بالتلفزيون أنه بعد رحيل زيد أو عمر هو سيقف مع الجيش النظامي ضد تنظيم القاعدة. وحكاية القاعدة أنا ماني فاضي أبين لك، مبالغ فيها جدا جدا. القضية كما قال أخ قضية الإسلام وقضية العروبة وقضية الوطنية صحيحة، ولكن يعني ماذا أريد أكتفي هذا المقدار. كنت أقول أكثر من هذا الكلام هنا، ولكن أروي لكم على عجل في دقيقة واحدة. يوم من الأيام ذهبت يا حلب واشتركت كتابا فكريا تحرير، ما شاء الله عندنا مكتبة عظيمة. وجئت قلت اليوم بدي أخصله الكتاب بخطوتي، وبدأت أنظر إلى الوجوه، يعني الوجوه تكاد لا تتابعني. ختمتها بالديباجة الدينية المأمولة. ثاني يوم رحت على أبو بكر محمد سرميني أهل البلد يعفو الله يرحمه، قلت أبو بكر أريد أسألك سؤال، خطبتي البارح كيف وجدتها؟ قال الأستاذ محمد تريد الصحيح، يعني ما فهمنا عليك إلا القليل. قلت له أنا بعد اليوم يقولون، هنا كتاب كنت قرأته، العبارة للعامة والإشارة للخاصة. هذا كلام للعامة، مجلس عامة وخاصة، والله طائف في خاصة الخاصة. وفقكم الله، أهلا وسهلا بكم، وأنتم فصيل إسلامي موضع احترامي، وأنا لا علاقة لي بالتنظيمات، لي تجربة في الإخوان علنية أنهيتها أنا قبل أن ينهيها غيري، والله ولي التوفيق. ولكن بدي وعي، أنا في مقابلة لي مع المسار الحر مع الأستاذ بشير خلف قلت قال ماذا تقول عن المستقبل؟ قلت له كلما ارتفع منسوب الوعي عند هذه الأمة فنحن على الطريق الصحيح. وهذه الآفاق أنا عندي محاضرة أوراق ثقافية وآفاق حضارية، ونحن على طريق الحضارة الإسلامية العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله. هذه تحية يا طه، لا أريد إلا ما تراه في التعليق. قل كلمتك
والله. حياك الله.
حياكم الله وحياكم الشباب. بارك الله.
بارك الله في الوالد الشيخ جزاه الله خير، وقد قال دررا لمن يعيها. بارك الله فيه، خير إن شاء الله. خير، تفضل يا أخي، تفضل. يعني هو أنا ما أريد مساجلي، هو حقيقة لم ينقض شيء، ركز على نقطة جميلة. إذا كان هناك طاغية يحكم بلد، والطغاة اليوم كثر، وأردت أن تزيل هذا الطاغية يجب أن تضع بديل وتتفق على بديل، وإلا إذا زحت الطاغية دون أن يكون هناك وعي وبديل واضح قد هنا تحصل فوضى. لكن أنا طبعا أقول الطاغية يجب أن يزال، الطاغية يجب أن يزال. هذه مهمتنا نحن أن نعمل على صناعة البديل. لذلك أنا دعوت للقاء والحوار والعمل والتشاور وتوحيد الكلمة حتى نزيل الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فإزاحة الطاغوت يتبعها بإذن الله إقامة الحق. فيعني ما أردت أن أعقب كثيرا، تجربته وباحترام له أنا ما أردت أن أعقب عليه. خير، إذا في سؤال أو شيء تفضل.
بداية نشكر الأخ الشيخ إسماعيل الوحوار على تفضله أولا والحضور إلى بلدنا، ولا نتشاءم من حضوره إذا الطائرة زارتنا في هذا اليوم، بل هذا إن دل على شيء يدل على تلك المكانة الروحية التي جاءت بهذه الطائرة لتذكرنا حتى لا ننسى هذا الطاغية. وسئلت وأنا في طريقي، قلت سبحان الله، لقد نسي الناس في منبج أن هناك ثورة في بلاد الشام، لقد نسي من الطعام والشراب والتجارة والدولار وهكذا نسي، فيأتي هذا الطاغية بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يذكر الناس ليرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. آفاق هذه الثورة في بلاد الشام، أردت أن أذكر بلاد الشام لم تهدأ بركان الثورة في بلاد الشام منذ أن كان الاستعمار الفرنسي موجود. البركان يتحرك، وعندما انتهى الاستعمار الفرنسي لم ينتهي بركان الثورة، وها هي ثورة أهل الشام بدأت في عام 1970 عندما قام بعض أهل الشام من أهل السنة واحتجوا على زعام بل اغتصاب هذا الطاغية حافظ الوحش للسلطة في سوريا. وفي 1974 أيضا قام أهل حماة واحتجوا على هذه الطاغية عندما غير الدستور وغير كلمة في الدستور. كان في الدستور الذي جاء بعد فرنسا أن يكون رئيس الدولة أو دين رئيس الدولة في سوريا مسلم سني، فغير كلمة، شال كلمة سني وتركها مسلم. فعندما احتج أهل حماة وثاروا بالمظاهرات جاء بفتوى من موسى الصدر هذا اللعين الذي غيب وانتهى إن شاء الله، جاء بفتوى أن النصيرية العلويون في سوريا أو غير سوريا هم مسلمون، فاحتج على بعض المشايخ من الأغبياء من أهل السنة في سوريا، فقاموا فأسكتوا الثورة أنه هذا مسلم يا أخي انتهى الأمر. ثم قامت الثورة في عام 1980 وأخمدت بقوة السلاح والنار، ولكنها لم تخمد إلى الأبد، وها هي تحركت الثورة ليس من أجل تونس ولا مصر ولا اليمن ولا ليبيا، وإنما أهل الشام ثورتهم تحتاج إلى بصيص أمل، فعندما وجدوا الأمل وبصيص الأمل قاموا وثاروا على هذا الطاغية، ولن تهدأ حتى يسقط هذا النظام الكافر أبدا أبدا، لن تهدأ الثورة أبدا، لأن أهل السنة تحرك الإيمان والعقيدة في قلوبهم. كانوا يحاربون فرنسا التي تريد الأرض والبترول والاقتصاد، أما الآن فاختلف الأمر. الآن الحرب ليس من أجل البترول، وليس من أجل الاقتصاد، وليس من أجل المكانة الاقتصادية في أرض سوريا، وإنما من أجل العقيدة. النقطة الثانية، يجب علينا أن نفرق بين حكام العالم الإسلامي وبين الشعوب الإسلامية. الشعوب الإسلامية متعاطفة مع كل الثورات الإسلامية في بلادنا، أما الحكام ف99.99 عملاء للشرق وللغرب، إما لروسيا وإما لإيران وإما لأمريكا وإما لأي دولة غربية، لن يكونوا مع الإسلام أبدا. أتدرون لماذا؟ لأنهم يخافون الإسلام. الإسلام يخيف الشرق والغرب، وها هم تحركوا من شرقهم إلى غربهم ويريدون أن يجروا الثوار بل الذين قاموا على الظلم في سوريا إلى جنيف. نعم، هم يريدون أن يكسبوا الشعب عن طريق هؤلاء المجاهدين، وها هم يعني ربما أسقطوا في عقول بعض هؤلاء أنك ستنال منصب أو تنال مكانة في المستقبل وسيأخذ بعض المجاهدين إلى جنيف. نعم، وسيفعلون هذا الأمر تحت تسميات كثيرة، سواء جبهة إسلامية، سواء الجماعة الإسلامية الفلانية وهكذا، ولكن الشعب باقي والثورة باقي بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك نقطة أخرى، نسمع بعض السياسيين وبعض المشايخ وبعض الجماعات الإسلامية لا زال ينقمون ويبطنون على العدو الأول للشعب المسلم أو لأهل السنة. العدو الأول للإسلام ليس إسرائيل، العدو الأول للإسلام هو أمريكا، والأداة الأولى لأمريكا في بلادنا أو الشرق الأوسط ليس إسرائيل أبداً، هي تحارب على إسرائيل، ولكن الأداة الأولى القاتلة المجرمة هي إيران. منذ الأربعينات والخمسينات وإلى هذه الساعة هي إيران، لأن إيران مطمعها أكبر من إسرائيل. إسرائيل تريد أرض فلسطين، إسرائيل تريد الأرض، ولكن إيران تريد العقيدة وتريد الإيمان وتريد الأرض والعرض أيضا. ما زواج المتعة إلا انتهاك الأعراض، إلا زنا والعياذ بالله. تريد الأرض والعرض وتريد العقيدة، فليتنبه هكذا أبناؤنا من شعب المسلم السني إلى هذه القضية. عدوتنا أمريكا، نعم، أداتها الأولى إيران، ثم أداتها الثانية إسرائيل. وبعد ذلك أخي المسلم أطرح هذا السؤال بل هذه الأسئلة على الشيخ إسماعيل، وعله يعطينا الفائدة، ومجيئه إن شاء الله كله فائدة. ماذا فعل حزب التحرير لتوحيد الكلمة بين الفصائل المقاتلة أو الجماعات المقاتلة لإقامة شرع الله وإعادة الخلافة؟ السؤال الثاني، ما هي أهم تحديات إقامة الخلافة بعد سقوط النظام؟ هل أمريكا والغرب أم الجماعات والحركات الإسلامية أو الجماعات والحركات العلمانية أم إيران؟ وجزاك الله كل خير.
يعني أنت هيك فتحت أفق المحاضرة جديدة.
الله يبارك فيك.
خير إن شاء الله. أنا يعني بارك الله فيك أبو الحان، بس أردت أن أعقب بعض الشيء على البدايات قبل الأسئلة. حقيقة لا شك أنه لما جاء الإنجليز والفرنسيون إلى بلادنا ثار أهلنا، ولكن دعوني أقول لم تكن كما يجب، ولذلك بذلنا الدماء وبذل أجدادنا الدماء، فجاء العلمانيون وقطفوا الثمرة، أليس كذلك؟ ثم لما تثور شعوب لتغيير مادة في الدستور، لما حكمنا في العالم العربي الإسلامي معظم الذين يحكمون محمد ومحمود ومن حيث الخلفية سنة، فما الفرق بين سني يحكمني بطاغوت وعلوي يحكمني بطاغوت وانصاري يحكمني بطاغوت؟ إذا لو القضية قضية الدين، فالأمة يجب أن تثور للإسلام كله ومن أجل الدين كله وعلى كل من يخالف الإسلام. نحن في بلادنا كلنا ثرنا من أجل لقمة العيش، من أجل تغيير مادة، انتخاب وزير، رئيس، مشاكل، لذلك لم نغير شيء. لنا 100 عام لم نحل مشكلة واحدة، لا عسكرية ولا سياسية ولا أمنية ولا معيشية ولا تعليمية، فشلنا في كل شيء. لماذا؟ لأن المطالب جزئية، وبقينا نعمل في نفس المربع الذي رسمه لنا أعداؤنا، نفس المربع، غير وزير، حكومة، رئيس، دستور، تبقى في نفس المربع. لذلك حركاتنا كانت حركة المذبوح وليست ثورة أمة لذلك الشام اليوم تتغير الصورة. المطروح ثورة أمة تأتي بالإسلام كله في وجه الكفر كله. هاي القضية إسلام وأمة، نعيد الإسلام والأمة، ليس سوري ولا أردني ولا مصري ولا عراقي، الإسلام والأمة هاتان صنوان، لا يجوز أن ينفصل مفهوم الأمة عن مفهوم الإسلام. على كل حال المجاهدون لجنيف أنا طبعا والله لا تركب، والله لا أدري كيف تنطبق مجاهد في سبيل الله ثم يرضى أن يجلس على كرسي مع أمريكا مع بريطانيا مع فرنسا مع، والله لا أدري كيف، والله لا أعرف، والله لا أتصور. جباه تسجد لله، قلوب توحد الله، تقرأ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولن ترضى عنك. ألا نقرأ؟ ألا يعني هل نحن فعلا مؤمنون؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو تنازلتم عن كل شيء للكفار مهما عملتم تنازلات لن يقبلوا بكم حتى تقولوا الأب والابن والروح القدس. ما احنا خدعنا 100 مرة. فيا أيها المجاهد المقاتل مرة أخرى ترجع لأمريكا؟ هذا الأسد من الذي أتى به؟ من منكم أتى به؟ انصري من أتى بهم؟ فرنسا بدأت تعمل لإيتاء انصري منذ اليوم الأول استعمار سوريا، ما جاءوا في يوم وليلة، ما جاءوا في صحوة هكذا وإذا بهم حكام البلد. سنين من المكر، هذا حلف الأقليات في تدمير الأمة. هذه الشام كان يجب أن تدمر، أعطت فلسطين اليهود، الأردن للماسونيين، الشام للكفر الصيري، ولبنان للنصارى. هذا أمر دبرته فرنسا أمريكا بريطانيا حتى لا تقوم للأمة ولا الإسلام قائمة. هي حقيقة المعركة. لذلك مجاهد بروح على أمريكا والله ما أدري كيف تركب، كيف نقبل ذلك؟ تكتيك مناورة يعني تأذكى من أمريكا، بضحك على الأمريكان. أمريكا دمرت دول شعوب استعمرت العالم، هؤلاء يضحكون علينا. أنا عندي شغل واحد ممكن أجابه في أمريكا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بتقوى الله بالصدق بالإيمان بهزم أمريكا وروسيا فرنسا. أما بالمناورة واللف والدوران والتنازلات أنا مهزوم حتما، هاي التجارب كثيرة حوالينا يا أخوة. على كل حال إيران سنتحدث عن هذه النقطة. سألت أخونا، دعنا أقول عن إيران، إيران دولة، هذه الإيران دولة قومية فارسية تتغطى بغطاء الشيعية وتسخر المذهب وأهل المذهب وجمهور المذهب لتحقيق غايتها القومية الفارسية. قالوا أخذ العرب دورهم في الدولة الخلافة الراشدة الأموية العباسية، وأخذ العثمانيون دورهم الأتراك، الآن جاء دور الطبعة الفارسية الإسلام. هذه القضية ببساطة، فهي حركة ودولة قومية تتغطى بغطاء. هذه الدولة في مشروعها القومي تحالفت مع أمريكا، لذلك العلاقة هي ليس من اليوم، الثورة الإيرانية منذ بدايتها كانت لها علاقات مع الأمريكان. لكن كما كل زعماء العرب الذين نجم أو كما يقال سطع نجمهم، قبل أن يصنع نجمه أو حتى يصنع نجمه لازم يسب على أمريكا وإسرائيل والتخلف العربي معروفة، فسبوا على أمريكا وعلى إسرائيل والشيطان الأكبر. لكنهم تحالفوا مع الشيطان الأكبر في العراق، وتحالفوا معه في أفغانستان، وتحالفوا معه في المنطقة، ففتحت لهم أمريكا الأفاق. إيران هي المشروع الأكبر لأمريا لتدمير الخلافة إذا قامت وإعادة الحرب الصفوية العثمانية. هذه القضية واضحة، هذه يعني كما يقال قنبلة في الداخل، فأمريكا تخطط لمئة عام ولألف عام قادمة. هذه الأمة لا يجوز أن تعود الخلافة كما تقول أمريكا، وحتى لا نمنعها من إقامة الخلافة أمريكا عندها 100 احتياط 100 يعني أسلوب، أحد الأساليب العظمى هو تقوية إيران في المنطقة. لذلك الآن خدعوا أوروبا والعالم أنه إيران بطلت تسب على إسرائيل. أحمد نجاد روح جبنا لكم واحد آدم ومعتدل بيبتسم، وموضوع النووي الإيراني حيدنا. إذن فلتعطى إيران الدور الأعظم في المنطقة وما بعد سقوط النظام هذا الذي يخطط، لأن يكون دور إيران في سوريا كما دورها في العراق. وإذا كانت إيران في العراق هذا الدور في العراق نراه اليوم تفجيرات وقتل وتدمير واغتصاب وانتهاك، سيكون دورها في سوريا نفس الدور. لذلك إذا رضينا بالمشروع الأمريكي وجنيف والعملية السياسية سنرى بعد الأسد أصعب 1,000,000 مرة من أيام الأسد. إذا هذه القضية. سؤال أخونا طبعا وإن كان خارج الموضوع لكن أقول ماذا فعل حزب التحرير في موضوع الكتاب والألوي والناس والمقاتلين. يعني أنا لا يعني هذا أمر أريد ببساطة حتى لا أجعل هو الموضوع، نحن نحمل هذه الفكرة الأمة نحن نعمل لها، نحن بين الناس، بين المقاتلين، كتاب النهار، نحن نرى أن هناك لآلئ متناثرة تسمى كتاب ألوية، تسمى مقاتلين، لآلئ متناثرة ليل نهار. وإخواننا هنا الذين لهم علاقة بهذا الأمر يعلمون، نبذل جهدا لجمع هذه اللآلئ في خيط حتى نصنع منها قلادة، حتى نقيم بها خلافة. قضيتي ليس إيجاد كتيبة أخرى ولا ميليشيا أخرى ولا لواء آخر، هذه الألوية هي ألوية الإسلام، وهذه الكتاب كتاب الإسلام، والمجاهدون مجاهدون الإسلام، وأنا منهم وهم منا، نسعى كيف نتوحد من أجل صناعة القلادة. هذه القضية، أنت عندك شيء وأنا عندي شيء، أنت عندك جهد وأنا عندي جهد، كيف هذا ما نعمل له؟ ننجح لا ننجح الله أعلم، نسأل الله النجاح. لكن إخواننا يبذلون الجهود، منها ما يعلم منها لا يعلم، نلتقي بالإخوان ليل نهار. هذه الفتن، بعض إخواننا أمس كنت أنا أمس نمت في مسكنة، فأحد اثنين من الإخوة لهم علاقة بهذا الأمر قالوا 125 مقاتل من طرفين رموا السلاح لقادتهم، لن نقاتل بعضنا البعض. هذه جهود صغيرة توضح الصورة. فإذا الجهود هذه يجب أن تكون جهودنا جميعا، لأننا كلنا كما قلت في مركب واحد. أما ما هي التحديات بعد سقوط الأسد؟ إذا أسقطنا الأسد أو أسقط الأسد أو أخذ الحكم من ليس عنده مشروع تراكمي، بعد سقوط الأسد الأمة ستواجه العالم كله. طبعا هنا يقول لك الخائفون يا أخي فيها تحمل أمريكا وأوروبا، أنا فيها واجه أمريكا وأوروبا، أنا فيها واجه اقتصاد أو حصار اقتصادي أو أمني. هنا على القائمين على التغيير، من يقول أريد التغيير إزاحة الأسد، يجب أن يعطي أجوبة على هذه الأسئلة. ماذا ستفعل بعد الأسد؟ نحن نقول الدولة الإسلامية هي للمسلمين وللمسلمين، وهم بمشورتهم والتعاون معهم والعمل معهم هم من سيختاروا. نحن اليوم نتواصل نرتب لاختيار خليفة المسلمين، إمام المسلمين، بتواصل المسلمين وبشروط الإسلام. أنا لا يهم من يكون سوري ولا عراقي ولا أردني ولا مصري، هذا شرط ليس شرعي. إذا قامت الخلافة في مصر غدا، هل نقول يجب أن أكون مصري والسوري سوري والعراقي عراقي؟ إذا نعمل 50 خلافة. هذه شروط ما أنزل الله بها سلطان. لكن ماذا بعد الخلافة؟ نحن في حزب التحية حقيقة نقدم صورة كاملة. نحن نبني نعمل دعوة في أكثر من 40-50 دولة في العالم الإسلامي. هناك قوة، هناك أعمال لها 50 سنة، هناك قوة موجودة. سيتحرك العالم الإسلامي بإذن الله تعالى. إذا أردت الخلافة والجهاد في الشام واحتكاكنا باليهود، ستثور الأمة من جاكرتا إلى طنجة. سنعمل على تثويرهم، سنعمل على إسقاط أنظمة خلال أيام أسابيع أشهر. سنشغل الغرب بنفسه، الغرب ضعيف، المسلمون في الغرب هؤلاء كلهم قوة الإسلام، سنشغل الغرب بنفسه. وعندنا نظن هكذا، ونسأل الله أن نوفق إذا الله سبحانه وتعالى أكرمنا بذلك. سنزيل نظام الكفر منذ أول يوم بدستوره وقوانينه بكل ما فيه، وعندنا بدال من نظام حكم واقتصادي واجتماعي تدرب وتدارس عليها رجال ما قرأوا إلا كتاب الله وسنة رسول الله. لم ندرس النظام الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي والليبرالي ولا نظام الحكم، ما درسنا إلا قول الله ورسوله، ودرسنا ما كانت أي دولة إسلامية. فوضعنا هذا التصور ليل نهار 40 عام ندرس ونقارن بكل علم وذكاء ووعي، حتى إذا قامت الخلافة نضعها موضع التطبيق. نثق بأمتنا، نثق بشبابنا. إذا رأت الأمة أن الخلافة فعلا تلبي غايتها، تلبي أحلامها، هذه العزة، هذه الكرامة، هذه الأمة، وطرح الإسلام الذي يعرفه كل مسلم، سيقف كل مسلم في الأرض مع هذه الخلافة، لن يخذلوكم. بالتالي المهم أن نشغل الأمة أو تشغل الأمة بقضايا عظمى. ما تقول لي والله أنا مشغول بأعطي الخمارات ترخيص سنة ولا سنتين، ما تقول لي أشغل الأمة بالربا نخليه 3% ولا 5% ولا 0.5%. نشغل الأمة بإقامة الدين كله، توحيد، إزالة الحدود منذ أول يوم. الخلافة ليست دولة وطنية، سنقول لا حدود لنا، أيها المسلمون غيروا أنظمتكم، انضموا إلى هذه الدولة، سنعمل نحن على قلب أنظمة بإذن الله تعالى. إذا منذ أول يوم تطرد السفارات الغربية من بلادنا، تطرد الشركات الغربية من بلادنا، يوقف الربا في بلادنا، ننسحب من الأمم المتحدة منذ أول يوم. لن نكون عضو في لا في أمم المتحدة ولا مجلس أمن ولا صندوق نقد دولي ولا بنك دولي، لن نكون في هذه المنظمات الكافرة، لن نسلم رقابنا الكفار منذ أول يوم. إذا ما طرح هذا الإسلام على الأمة، فأي رجل سيبقى في بيته؟ أي شاب سيبخل بدمه؟ لكن أعطوا الأمة ما تتمنى، هذه القضية. نسعى لذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف، لكن هذه الأمة الله هو الذي ينصرها. نحن ضعاف نعم، ولكن قوتنا بقوة الله. إن التصقنا به، إن صدقنا الله نحن أقوياء. والله أمريكا ضعيفة وأوروبا ضعيفة، والله هم فقط هنا لأننا نحن ضعفاء. أما إذا ما وقفنا على أقدامنا والله ستزول هذه الحضارة الغربية، سيسقط النظام الغربي. عندهم مليون مشكلة، عندهم مليون آفة، عندهم مليون مصيبة، لكن القشة التي تقسم ظهر البعير هو أن تقف الأمة على قدميها. هذه القضية وهذا التحدي. أنا أسمع الإطالة يعني ما أدري يعني، فأذرونا الله يخليكم. ممكن أذكر نقطة فقط، العلمانيون. طبعا إحنا نطنطن عليه، البلاد فيها علمانيين، العلمانية كفر. والذي يؤمن بالعلمانية، شو العلمانية؟ يعني دع الخلق، الله قالوا خلق الخلق ثم ذهب ليستريح، ملوش علاقة فيكم. لا شك هذا كله هاي العلمانية، الله خلق الخلق ثم ذهب ليستريح، قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم، قالوا لا دخل للدين في الحياة. هذا لا شك مليء بذلك فهو كافر. وهنا لكن القضية، كثير من أبنائنا غرر بهم، ما فهموا الأمر هكذا. أنا أثق أن 90% منهم عندما يروا هذا الإسلام الذي يحلم به كل مسلم، 90% منهم والله سيحمل السلاح وسيكون رجال بناء وسيحمل الإسلام وسيكون في المساجد، ستسقط هذه الأوهام. أنا عندي ثقة أن هذا سيحصل، لكن في 10% 20% ستتآمر. هؤلاء عبيد الغرب، هؤلاء أتباع الغرب، هؤلاء ربوهم أنفقوا عليهم، سيذهبوا معهم بإذن الله، سيذهبوا معهم بإذن الله. وهؤلاء كمال أولئك عدل الإسلام، للذين لا يريدون إلا الفساد لهم سيف عمر بإذن الله تعالى. أما عدل الإسلام فهو الأصل، ورحمة الإسلام هي الأصل، وستسع من يعود إلى الله سبحانه وتعالى ومن يريد خير الإسلام المسلمين بإذن الله. هذا أمر واسع، وسنرى أن معظم المسلمين ما طرحوا هذه الأفكار إلا إما جهلا وإما يعني عنادا أو مماحكة، لكن الأغلبية إن شاء الله ستكون مخلصة لله ورسوله، نأمل ذلك خير إن شاء الله. الله يبارك فيك، تفضل.
الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية في سوريا
نعم،
أريد الخلافة الإسلامية في سوريا
إن شاء الله.
لماذا الدول العربية متقادرة على الشعب السوري؟ وخصوصا الشعوب متقادرون، الحكام متقادرون. يعني السيسي يبعث طائرات طيارين لقصف السوريين، وزير الداخلية التونسي يحرم المجاهدين يذهبون إلى سوريا، مفتي السعودية
يحرم الجهاد في سوريا. مو أنت أجبت على نفسك، بس موضوع الشعوب راح أحكيه، أنت أجبت على نفسك. أنا أقول جملة، حكام العرب انساهم، اشطبهم، هذول عبيد، ليسوا رجال، ليسوا حكام، أشباه رجال، أشباه حكام، أشباه سياسيين. صدقني بالله من البعيد تذكرهم في بيت الله، ما لهم دين ولا عرض ولا خلق، لا يملكوا أمر، لا يملك، والله لا يحركوا إبرة إلا بإذن أسيادهم. دعهم من حساباتك، هؤلاء أتي بهم، صنعوا صناعة. من آل سعود؟ من حكام الأردن؟ من حكام سعودية؟ من هؤلاء؟ من يعرفهم؟ من أين أتوا؟ من أية أمة؟ أي دين؟ أي حضارة؟ من علاقة فيهم؟ هؤلاء منهم، إنهم منهم. لذلك أمر طبيعي أن لا يريدوا خير لسوريا. تقول الخلافة؟ وليد المعلم قالوا الخلافة لم تقف عند حدود سوريا. شو يعني؟ يعني يا حكام الأردن ثاني يوم الخلافة عندكم، يا حكام السعودية اللي يطلع مفتي السعودية وقال لك ما في خلافة. نعم يا مفتي السعودية، ما في جهاد بسوريا، لكنك تفتح أرض الحجاز للنجس الأمريكان. أي دين عندك؟ أي قرآن قرأت؟ أي علم عندكم؟ أي علم؟ علم معلومات مثل مستشرقين؟ كثير مستشرقين يعرفوا عن الإسلام ويقرأوا القرآن ويحفظوا القرآن. هؤلاء الذين يفتون هذه الفتاوى كالحمار يحمل أسفارا. وبني إسرائيل لماذا حمار يحمل أسفار؟ أنزلت عليهم التوراة ولم يحملوها، عرفوها ولم يحملوها. والذي قرأ القرآن ويعرفه ولم يحمله هو مثل بني إسرائيل، ما الفرق؟ لذلك يعني أنا لا أستغرب الحكام وأحوالهم وأدواتهم لا أستغرب. الشعوب، أما الشعوب، شوف الشعب السوري اليوم يذبح ويقول أين المسلمون، أليس كذلك؟ قبل سنوات ذبح الشعب العراقي وسأل نفس السؤال وكنا في صمت غافلون. قبل ذبح الشعب الفلسطيني سؤال، الشعب الصومالي، الشعب الكشميري، الشيشاني. الأمة تذبح جيلا بعد جيل وكل واحد يسأل نفس السؤال، أين الأمة الإسلامية؟ أمتنا مكبلة، محطمة، مدمرة، كل أشغل بنفسه، حدود أغلقت، مخابرات، أجهزة أمن، وذلت الأمة، ما عدنا نفعل شيء. أنت كنت في سوريا ذبح العراق، ماذا فعل؟ لا تستطيع، تريد الخير، تسلل 100 200 300 لكن ما فعلنا شيء. المهاجرون وهكذا، فالأمة كلها في ضنك. يعني لا تتهم إخوانك، والله لو الأمور سهلة ويستطيعوا لأتى لك الملايين، ولا ذهب العراق والشيشان وفلسطين الملايين. هذه الأمة دمرت بهذه التقسيمات والحدود والوطنيات والرايات. لذلك أنا لا أقول يعني أبرر الأمة، لا أبرر، لكن لا يجوز الاتهام، يجب أن نعرف الوقائع. هذه الأمة دمرت تدمير تام، حتى لا تتعامل كجسد أطراف، هذا يد وهذا رجل وهذا رأس، لكن ليس إنسان. فالأمة دمرت أن تكون رجل واحد إنسان يتعامل مع أخوه. الأردن بك تيجي من الأردن يطلق النار عليك في ظهرك، تأتي من العراق نفس الشيء، تركيا أيضا لأسباب بنسب معينة معروف، ولدور قادم ولدور آتٍ. السعودية تبعث لك سلاح مسموم، شيوخ في خير نعم، لكن أيضا في شيء مسموم. لا تفرح يا رجل مخابرات من أمن يأتيك بفكرة. قطر مرسي، مرسي مبارك خجل أن يذهب إلى مبارك، تذهب إلى إيران وتأتي بأحمد نجاد وتجعله يرفع أشارة النصر من الأزهر. لا شك هذه مشكلة. لا، كل ذلك ليرضوا الغرب، ولم يرضى عنهم الغرب وهم يدفع الثمن. لذلك هذا الغرب لا يغازل، الغرب لا يغازل، أمريكا لا تغازل، أمريكا تصارع، الغرب يصارع حتى ينصر الله عليهم. الغزل مع الأمريكان والمداورة مع الأمريكان وإرضاء الأمريكان، هذا كله جهنم في الدنيا والآخرة. فعندنا مشكلة نعم، لكن بإذن الله كل ذلك سيزول. هذه الأمة على خير ومع عدم الخير، هذا الصهر، هذا الثمن، هذه الدماء سينتج عنا خير بإذن الله تعالى. مصر صبر ساعة، ما يفوت في عضدنا شيء ولا نضعف بإذن الله تعالى. خير أخوان، بارك الله فيكم، تفضل. والله أنا يعني مش بتابع التفاصيل، هل هم منعوا الجميع ولا منعوا مناطق معينة النظام، ولا منعوا الجميع هم؟ هل هم منعوا الجميع أن يذهب الحج؟ أنا ما عنديش معلومة حتى لا أخطأ. أعرف أعرف أنا، لكن هل السعودية منعت جميع الحجاج من سوريا أن يذهبوا من جميع البلد؟ شوف، نسبة معينة عن طريق الائتلاف. طيب، هم يعني دائما يغلقوا أبواب ثم يعطوا عملائهم بعض الأوراق. شوف، إذا بدك الائتلاف يمثلك لا لا، شوف الأمر ليس كذلك، كان سياسي، جاء قال لك الائتلاف، إذا أردت أن تدخل الحج الائتلاف، بمعنى يربطك عندنا فلسطين، فلسطين إذا بدك شغل يذهب إلى عباس، عباس حارس على إسرائيل، حتى يصبح عباس زعيم لازم يعطوه مثل مختار، يعطوه بعض الصلاحيات، وإلا إذا مختار لا يملك لك ولا شيء لن تذهب إليه. فهؤلاء مخاتير نواطير، عملتهم فرنسا، عملوا اليهود، عملتهم كذا، فيعطوا. على كل حال هذه ضيق سيمشي، ومن حجز عن الحج فأجره على الله سبحانه وتعالى وإثمه على آل سعود. صحيح، الشعب السعودي عادي، قلت لك يعني هذه قضية الوعي والتمرد. الشعب السوري فيه غليان مثل بقية الشعوب. على كل حال هذه أمة على خير إن شاء الله، يعني حتى لا ندخل في التفاصيل، لأنه الخير خير والشر شر والصادق صادق بغض النظر عن بلده وقوميته وجنسيته. نسأل الله أن يفتح علينا جميعا، بارك الله فيك. خير إن شاء الله أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا أشكركم على وقتكم وجزاكم الله خير. سامحونا إذا قصرنا وإذا أخطأنا في شيء. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربكم وأن يجعل فرحكم قريبا، وأن تأخذوا عز الدنيا والآخرة، وأن ترفعوا لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمعوا شمل المسلمين، وأن تأخذوا هذا الشرف، إعادة دولة الإسلام بعد أن خطر الكفار. دولة الإسلام بقيت منذ أقامها صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة حتى أسقط الإنجليز على يد عملائه 1924. أنتم بإذن الله اسألوا الله واعملوا تأخذوا شرف إعادة الدولة الإسلامية الثانية حتى تفوزوا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.